إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع صفة جديدة أقصد صفة أخرى لله عز وجل، وهي من الصفات اللازمة لذاته الخبرية، أي التي وردت في الخبر، وهي صفة الرجل أو القدم، وكلاهما بمعنى واحد. وهذه الصفة ثبتت لله عز وجل بالسنة، لا بالكتاب ولا بالإجماع، إلا أن يكون إجماع أهل السنة والجماعة. أما إجماع الأمة فلا، لأن الفرق الضالة إنما خالفت أهل السنة والجماعة في هذه الصفة. وإذا قلنا إن هذه الصفة ثبتت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيلزمنا سوق الأدلة على ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه في تحاجج الجنة والنار، أي في المحاجة التي دارت بين الجنة والنار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. أوثرت أي جعلت وخصصت للمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، لا يدخلني إلا ضعفاء الناس. قال الله تبارك وتعالى للجنة حينئذ، أي بعد أن تحجت مع النار، فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، أي على الله تعالى أن يملأ الجنة وأن يملأ النار. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الجبار رجله فيها فتقول: قط قط قط، أي اكتفيت اكتفيت اكتفيت، أو حسبي حسبي حسبي. فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، ينشئ لها خلقا، أي يخلق لها أو يجعل لها خلقا حتى يملأها. الشاهد من الحديث أن النار لا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قدمه. فهذا المقطع من الحديث يفيد ثبوت صفة القدم لله عز وجل. وروى البخاري هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه على نحو هذه الرواية. وابن عباس رضي الله عنه قال: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. والكرسي هو أحد مخلوقات الله عز وجل العظيمة. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. ومعنى وسع أي شمل وأحاط، فهذه السماوات السبع وهذه الأرضين السبع ما هي في الكرسي إلا كحلقة في فلاح. يتصور لو أنك أتيت بحلقة حديد فألقيتها في صحراء، هل تظهر هذه الحلقة من بعد؟ الجواب لا. كما أنك تنزع قطرة ماء من البحر، هل تؤثر فيه؟ الجواب لا. فالسماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في فلاح، كحلقة في فلاح. والعرش أعظم من الكرسي، فما بالكم بالعرش؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. هذا حديث عظيم جدا يدل على أن الكرسي بالنسبة للعرش لا شيء، كما أن السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي لا شيء. ومثل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا بمثل عظيم جدا ليقرب الأذهان، فقال: هب أن السماوات والأرض حلقة بين يديك، ألقيتها في صحراء، هل تظهر لك هذه الحلقة؟ الجواب لا، تختفي، لأنها ليست شيئا بالنسبة إلى هذه الفلاة. قال: إذا كانت السماوات والأرض في الكرسي على هذا النحو، فالكرسي نفسه لا يمثل شيئا بالنسبة إلى العرش، فكيف يكون حجم العرش حينئذ؟ إنه عظيم جدا، والله تبارك وتعالى من فوق العرش. وتصور أن الكرسي الذي هذا وصفه، وأن السماوات والأرض بالنسبة له لا شيء، هو موضع قدمي الله عز وجل، فكيف تكون هذه الأقدام لله عز وجل؟ أمر لا يمكن أبدا أن يدخله قياس ولا أن يحيط به عقل. إذا كانت السماوات والأرض في الكرسي لا شيء، مع أن الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، فكيف تكون هذه الأقدام لله عز وجل؟ أمر عظيم جدا لا يمكن. ولذلك هو الكبير المتعال، الله تبارك وتعالى هو الكبير المتعال، فأثبت لنفسه العلو، وأثبت لنفسه اسم الكبير وصفة الكبر، بل الكبر رداؤه، العظمة رداؤه، والكبر إزاره سبحانه وتعالى. فإذا كان هو الكبير المتعال، فلا بد أن كل صفة من صفاته تليق بهذا الكبر، أو تليق بهذا الكبر، أو تليق بكبريائه تبارك وتعالى وعظمته وعلوه واستوائه فوق خلقه، لأن الله تبارك وتعالى من فوق العرش. فإذا كنا لا نستطيع أبدا تكييف مخلوق لله عز وجل وهو الكرسي، مع أن الأرض بين يدينا ونحن نعيش عليها، لكنها ليست أرضا واحدة، إنما هي سبع أراضين، سبع أراضين. أنت لو سافرت سفرا طويلا لقلت: هل بقي في الدنيا شيء بعد ذلك؟ لو سافرت إلى أقصى الغرب أو إلى أقصى الشرق، فتقول: هل بعد هذا الأقصى من أقصى آخر؟ تسأل هذه الأسئلة وتتحير. وكانوا قديما يقولون: ليس بعد الغرب غرب آخر، ليس بعد بلاد المغرب، أي مغرب العرب، بلاد أخرى. وكانوا يقولون: بعدها بحر الظلمات الذي ليس بعده شيء. ثم اكتشفوا منذ حوالي 400 عام هذه الدولة التي هي أعظم دولة الآن على وجه الأرض، وهي أمريكا. اكتشفوها بعد أن أيقنوا أنه ليس هناك بعد بلاد الغرب، أي بعد بلاد المغرب العربي، بلادا أخرى. اكتشفوا أعظم دولة، والآن هم يرجعوا في نفس الكرة مرة أخرى ويقولون: ليس بعد أمريكا إلا بحر الظلمات. أنتم كنتم تقولون هذا قبل ذلك، قبل ذلك، ثم تبين لكم أنكم أخطأتم في هذا التقدير، وظهرت بلاد أخرى مترامية الأطراف، وأنتم تعلمون أن من أول أمريكا إلى آخرها 10 ساعات بالطائرة متواصلة، يعني كما بين مصر إلى أمريكا. أنت تسافر على متن الطائرة من هنا إلى أمريكا في 10 ساعات، وإذا نزلت في نيويورك وهي أول مدينة وولاية في أمريكا، وأردت أن تذهب إلى غرب أمريكا، تأخذ في الطائرة 10 ساعات أخريات حتى تصل إلى ولاية أوريغون التي هي آخر ولايات أمريكا من جهة الغرب. لكن هل هي آخر ولايات العالم؟ وهل هي آخر بلدان العالم؟ لا بد أن يتصل الغرب بالشرق. ولذلك هذا كلام أثاره أهل العلم بمناسبة ذكر المسيح الدجال وحديث الجساسة الذي رواه مسلم في آخر كتاب الصحيح. قالوا: المسيح الدجال موجود من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث عدي بن حاتم في ذكر الدجال حديث عظيم جدا، معذرة، حديث تميم الداري، مش عدي بن حاتم، حديث تميم الداري في صحيح مسلم يثبت أن تميما الداري رأى المسيح الدجال وسماه الجساسة، وهل هو ابن صياد أو غيره خلاف بين أهل العلم. قال ورآه في جزيرة في البحر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن يظهر وأنا فيكم فأنا حديده، وإن ظهر بعد موتي فاعتصموا منه بأوائل سورة الكهف. وهذا يعني أن المسيح الدجال موجود الآن في تلك الجزيرة التي رآه فيها تميم الداري. هم يدعون، أي الفلاسفة والمتأولة يدعون أن هذا من ضرب الخيال. حجتهم في ذلك هذا التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه العالم الغربي الآن، وأنه ما من شيء في السماء ولا في الأرض إلا وهو معلوم لديهم علما يقينيا. يقولون عندنا الأقمار الصناعية التي اكتشفت كل شيء، فليس هناك بقعة في الأرض إلا وهي داخلة في محيط هذه التقنية العلمية، ومع هذا لم نرى هذه الجزيرة، وليس هناك شيء يسمى المسيح الدجال، ولو كان لاكتشفناه. ثم رد عليهم بعض علماء المسلمين وقالوا إن المسيح الدجال موجود في جزيرة في أقصى الغرب. قالوا ونحن في أقصى الغرب. ثم كلفوا بعد ذلك عدة أو طاقما من الطيارين ليكتشفوا أو ليكشفوا عن تلك البقاع المظلمة من البحار التي في أقصى الغرب، حتى أن كل من ذهب إلى مكان معين انقطع الإرسال بينه وبين تلك القاعدة التي أذنت له بالإطلاق فيما يسمى بمثلث برمودا، حتى أتى كبيرهم وقال لا بد لي من الذهاب بنفسي، وركب طائرته ثم صار يتحدى العالم الإسلامي بأجمع، وذهب إلى نفس الموطن فاختفى، وكلهم لم يرجع إلى الآن، لم يرجع إلى الآن. فما الذي يمنعنا الآن أن نعتقد أن طول الأرض وعرضها لا يعلمه إلا الله عز وجل، مع أن هذه أرض واحدة والأراضين سبع والسماوات سبع؟ ولو صدقنا ادعائهم بأنهم صعدوا إلى السماء أو صعدوا إلى القمر، لو صدقنا ذلك لقلنا ليس عندهم علم بشيء من مما خلقه الله بين السماء والأرض إلا القمر، وإلا شيء من أخبار القمر، لأن بعض الناس يتصور أنهم سافروا وأنهم وصلوا إلى السماء، وهذا هم نفسهم لم يدعوه، وإنما هم ادعوا أنهم وصلوا إلى القمر. والقمر مخلوق عظيم لله عز وجل بين السماء والأرض، لم يصل إلى السماء وليس جزءا منها، بل هو مخلوق آخر يدنو عن السماء ويرتفع على الأرض. فإذا كان هذه السماوات السبع لا يعلم عنها شيء، لا يعلم عنها أحد شيئا إلا الله عز وجل، فبانضمام السماوات السبع والأرضين السبع فهي بالنسبة إلى الكرسي لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. انظر إلى أن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض هو موضع القدمين لله عز وجل، موضع القدمين لله عز وجل، وهذا يعني أن الله تعالى مستوى على عرشه، لأن العرش فوق الكرسي، والعرش والكرسي بالنسبة إلى العرش لا يعد شيئا، مخلوق صغير جدا بالنسبة إلى العرش، لأن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة أخرى، في فلاة أخرى. تتصور إذا كان الكرسي على هذا النحو وأنه موضع القدمين لله عز وجل، فما كيفية هاتين القدمين؟ لا بد من السكوت الذي يستلزم معه الإيمان المطلق والتسليم الجازم لله عز وجل بما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وما أثبته له رسوله، وإلا ستخوض خوض الفلاسفة، أمر عظيم لا يمكن أبدا للعقل أن يدركه. وإذا كان هذا غيب فليس للعقل دخل فيه، ليس للعقل دخل فيه. ولذلك يقول ابن عباس الكرسي موضع القدمين. من أين هذا لابن عباس؟ من أين له هذا؟ ابن عباس رضي الله عنه لا يتكلم في أمر الغيب إلا بنص، فإذا كنت أنت تتحرج أن تتكلم في غيب يتعلق بالله وأسمائه وصفاته فابن عباس أشد تحرجا، أشد تحرجا وورعا، لأنه أعلم بالله منا. ولكن ابن عباس لا يبلغ علمه أن يتكلم في ذات الله إلا بدليل من المعصوم عليه الصلاة والسلام. فقول ابن عباس والكرسي موضع القدمين يدل على أنه قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يرفعه. ولذلك يقول علماء الحديث هذه الأحاديث التي تتعلق بالغيب موقوفة لها حكم الرفع، موقوفة لها حكم الرفع. لماذا؟ لأنه لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها. فإذا كانت لا مجال للعقل فيها مع صحة السند إلى قائل هذا الكلام وامتناعه عن الرواية عن أهل الكتاب فلا بد وأن نسلم بصحة هذا الكلام وأن نبني عليه الأحكام. ولذلك لم يقل هذا الكلام ابن عباس فقط، بل شاركه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل، وله أطيط يعني صوت يسمع كصوت الرحل. وهذا الحديث رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وأبو الشيخ الأصفهاني في كتاب العظمة، وابن أبي شيبة عثمان في كتاب العرش، وابن جرير والبيهقي وغيرهم. وهذا الأثر صححه كذلك شيخنا الشيخ الألباني شفاه الله عز وجل وبرأه من كل مكروه وسوء. وبهذه الآثار وذاك الحديث المتقدم نثبت لله عز وجل صفة القدم والرجل، وأن لله عز وجل قدمين كما في أثري ابن عباس وأبي موسى الأشعري، ولكنهما قدمان تليقان به وبعظمته لأنه ليس كمثله شيء. وإن اشترك ذلك معنا في الاسم إلا أنه يختلف في الحقيقة والكيفية. وقال أهل العلم ففي مجموع هذه الروايات البيان الواضح بأن القدم والرجل وكلاهما عبارة عن شيء واحد، صفة لله تعالى حقيقية على ما يليق بعظمته. شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم كلاما عظيما جدا وطويلا، ولذلك أنا دائما أحيل إلى كلام ابن تيمية في كتبه، لأنني أعلم أنه لا همة للطلاب في الصبر على كلام ابن تيمية، وهو كلام يطول ذكره فضلا عن طول شرحه. وفي رواية البخاري ومسلم والترمذي من حديث أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه. انظر، حتى يضع الجبار فيها قدمه، ورواية حتى يضع الجبار فيها رجله، وفي رواية حتى يضع الله عز وجل فيها رجله أو قدمه، وفي هذه الرواية حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك وتنزوي أو ينزوي بعضها إلى بعض. وفي رواية البخاري فيضع الرب قدمه عليها فتقول قط قط فهناك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض. وفي بعض الطرق حتى يضع الجبار فيها قدمه. وفي رواية مسلم فلا يزال في الجنة فضل، فلا يزال في الجنة فضل أي مكان يتسع للداخل، قال فلا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، يعني يخلق الله عز وجل خلقا مخصوصين فيدخلون في ذلك المكان المتسع الفاضل في الجنة فيملؤونه. قال الترمذي وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام روايات كثيرة في مثل هذا، والمذهب في هذا عن أهل العلم من الأئمة، يعني عايز يقول ومذهب السلف كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن المبارك ووكيع وغيرهم، أنهم قالوا نروي هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، نروي هذه الأحاديث ونؤمن بها على ما جاءت ولا نقول كيف القدم. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن يروا هذه الأشياء كيف جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا يتوهم ولا يقال كيف، قال وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. هذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه، يعني هذا مذهب السلف في إثبات هذه الصفات وإمرار أدلتها كما جاءت دون أن نخوض في تأويلها. وقال الخطابي كان أبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام وهو أحد أنهياء أهل العلم، يعني بلغ المنتهى في العلم، يقول نحن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ لها المعاني، أي ولا نطلب لها المعاني، والمعاني هنا بمعنى الكيفية، أي ولا نكيفها ولا نؤولها، نرويها كما جاءت ونؤمن بها كما جاءت دون أن نخوض في كيفيتها. قال الخطابي ونحن أحرى ألا نتقدم فيما تأخر عنه من هو أكثر منا علما وأقدم زمانا وسنا. شايف الكلام الجميل؟ احنا دائما نردد ما وسع السلف يسعنا، وما سكت عنه السلف وجب علينا السكوت عنه، فلماذا إذن تخوض الأمة في أمور قد سكت عنها سلفها؟ الخطاب يقول يعني ردا أو استكمالا لكلام أبو عبيد القاسم بن سلام، يقول نحن نروي هذه الأحاديث ولا نطلب لها المعاني، يعني الكيفيات. الخطاب يقول إيه؟ ونحن أحرى، يعني أولى ألا نتقدم فيما تأخر عنه من هم أكثر منا علما، يعني الصحابة دول أكثرنا علما ولا إحنا الأكثر منهم علما؟ وممكن بقى واحد يطلع يقول هم رجال ونحن رجال، صح؟ طيب إذا كنا متفقين أن الصحابة أعلم منا، فهل وردت السنة أن واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال ما القدم يا رسول الله، ما الساق يا رسول الله، ما العين يا رسول الله، ما اليد يا رسول الله؟ هل سأل أحد من السلف ذلك؟ طيب يعني معناته أنهم آمنوا بها وأمروها كما إيه؟ كما جاءت، بس إيه؟ مش أمروها يعني فوتوها، لا، ده هم آمنوا بها أولا وأثبتوها لله على مراد الله أولا، ثم أمروها كما جاءت ولم يتعرضوا لها بإيه؟ بالتأويل ولا بالتكييف ولا بالتحريف، ماشي؟ فإذا كانوا هم كذلك فنحن أحرى أن نتأخر فيما تأخر فيه القوم وأن نتقدم فيما تقدموا فيه، يعني اللي كلموا فيه احنا نتكلم فيه، بس نتكلم فيه ازاي؟ لا نحدث رأيا سالسا. ولذلك يقول ابن حزم الإمام الجبل، يقول إذا اختلف السلف في مسألة على وجهين فلا يحل لمن أتى بعدهم أن يحدث رأيا سالسا، أن يحدث رأيا سالسا. خلي بالك دي كل دي قواعد على طريق السلف، لو أنك آمنت بهذه القواعد وسلمت بها واعتبرتها دينا تعبد به الله عز وجل إلى يوم القيامة هتستريح وتريح. إذا اختلف السلف في مسألة على قولين فلا يحل لمن أتى بعدهم أن يحدث قولا ثالثا. طيب قال ونحن أحرى ألا نتقدم فيما تأخر عنه من هو أكثر منا علما وأقدم زمانا وسنا. قال ولكن الزمن الذي نحن فيه قد صار أهله حزبين، ده كان الخطاب اللي بيقوله في زمانه هو، قال قد صار الناس في زمنين حزبين، منكر لما يروى من هذه الأحاديث، منكر لها، وما دول الجهمية، دول الجهمية الذين أنكروا صفات الباري تبارك وتعالى، ومكذب به أصلا، حاجة من الاثنين، إما إن هو يرد الأحاديث ويثبت أنها ضعيفة أو مكذوبة بعقله لا بالأدلة والقواعد التي وضعها أهل العلم لإثبات النص ورده، وإما إذا غلبناهم وقلنا أنها صحيحة وأنها قد روت في الصحيحين وغيرهما لجأوا إلى حيلة أخرى وهي إيه؟ تأويل هذه النصوص وصرفها عن ظاهرها. فقال منكر لما يروى من هذه الأحاديث ومكذب به أصلا، وفي ذلك تكذيب العلماء الذين رووا هذه الأحاديث وهم أئمة الدين وثقة السنن والواسطة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ترد الأحاديث ليه؟ يعني أحاديث، هذا الحديث الذي بين يدينا الآن رواه البخاري ومسلم الذي يثبت أن لله تبارك وتعالى إيه؟ رجل أو قدم في البخاري ومسلم، هترده؟ ده الأمة اتفقت على قبول هذه الرواية من باب اتفاقها على قبول الصحيحين وأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، هترد حديث الأمة اتفقت على قبوله؟ سيجد حرجا ويقول لا، إذن لابد أن نذهب مذهبا آخر. ولو رده هنقول ردته ليه؟ في انقطاع؟ لا، ما فيش في انقطاع، الرواة بتوعه عدول؟ نعم عدول، يعني بمعنى أنهم ثقات ضابطون؟ نعم. ففيش شذوذ؟ لا. في علة؟ لا. أمر ردته ليه؟ ما يدوش شروط الخمسة، ردته ليه؟ يقول لأنه يستحيل عقلا، خلي بالك من كلمة عقلا دي، أه؟ يستحيل عقلا أن يثبت هذا لله عز وجل. ليه؟ لأنه يلزم من ثبوت هذا ثبوت الجارحة لله عز وجل. ثبوت مين؟ الجارحة، أي الصفة، اليد الجارحة كأيدينا تماما وكأرجلنا تماما. إذا كنتم تؤمنون بأن لله رجل وأنه سبحانه يضعها في النار حتى تقول قط قط وينزوي بعضه إلى بعض، فيلزمكم أن تقولوا إن لله رجلا كأرجلنا. أهل السنة يقولون لا، لا يلزم من إثبات الصفة لله عز وجل مشابهتها لصفات مين؟ المخلوقين، لكننا نثبتها لله عز وجل على المعنى مين؟ اللائق بالله عز وجل، ولا نتعرض لها بالتكييف ولا بالتحريف، لا نصرفها عن ظاهرها، وإنما نؤمن بها ونمر أدلتها كما جاءت بعد الإيمان والتسليم بهذه الأدلة على مراد الله عز وجل في إثبات صفاته وكماله. والطائفة الأخرى مسلمة للرواة فيها، قالوا خلاص خلاص يا عم، خلاص إيه؟ ما نقدرش نقول إن الحديث ده ضعيف أو مكذوب أو مردود، فنسلم للرواة فيها ذاهبة في تحقيق الظاهر منها مذهبا يكاد يفضي إلى القول بالتشبيه. يعني الأولين كأنهم أرادوا أن يثبتوا تنزيه المولى عز وجل عن مشابهة المخلوقين، فقالوا لا، ما فيش حاجة اسمها صفات دي أبدا، ما فيش حاجة اسمها يد ولا رجل ولا ساق ولا شيء أبدا. ليه؟ لأنه إحنا ننزه المولى عز وجل أن يتصف أو أن يكون مثل المخلوقين. ده فريق. الفريق الثاني ذهب مذهبا مناقضا، وهو إثبات هذه الصفات لله عز وجل، ولكنهم قالوا يد كأيدينا، رجل كأرجلنا، نفس كأنفسنا، فشبهوا الخلق بمين؟ بالمخلوق. يعني قوم أرادوا أن ينزهوا فوقعوا في التعطيل، وقوم أرادوا أن يثبتوا فوقعوا فين؟ في التمثيل والتشبيه. ماشي الحال؟ أهل السنة بقى وصل بين الاثنين دول، قالوا إحنا ننزه المولى عز وجل على مذهب الفريق الأول، ولكننا نخالفهم في إثبات مين؟ إثبات الصفات، ونوافق الفريق الثاني في إثبات الصفات، ولكن دون إيه؟ تمثيل أو تشبيه. ماشي الحال؟ هو ده معتقد السنة في صفات الله عز وجل. ونحن نرغب عن الأمرين معا، ولا نرضى بواحد منهما، أي بمذهب الفريق الأول التعطيل، ولا بمذهب التمثيل والتشبيه للفريق الثاني. فيحق علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث إذا صحت من طريق النقل والسند تأويلا. قال أهل التأويل، قال أهل التأويل: القدم هاهنا يحتمل أن يكون المراد به من قدمهم الله للنار من أهلها. كلام سخيف وبارد، ها؟ قالوا إيه؟ حتى يضع الرب قدمه فيها، ها؟ قالوا إيه؟ قالوا ده قدمه دي، ها؟ قدمه يعني أن من علم الله تعالى سلفا أنهم من أهل النار فقدمهم إليها، فيقال لكل من قدمه الله قدم. أنت نفسك مش مستسيغ التأويل ده ولا داخل دماغك، أنا عارف، بس أحذر أنه يمكن ما أنتش فاهمه. يعني افهم أن هذا تأويل، وتأويل سمج وبارد، بيقولوا أن القدم في هذا الحديث، القدم في هذا الحديث تعني من قدمه الله تعالى إلى النار، يعني من قذفه فيها. جبت الكلام ده منين؟ أي لغة العرب بتقول كده، بتشهد بكده. بس انتوا احتجيتوا على أن كل متقدم يسمى قدم في لغة العرب؟ نعم. طيب هتعملوا ايه في الضمير؟ هتعملوا ايه في الضمير حتى يضع الجبار فيها ايه؟ قدمه. الهادع تعود على مين؟ على الجبار. وفي رواية حتى يضع الله عز وجل فيها رجله، كما في رواية مسلم حتى يضع الله. احنا نقول ليه كده؟ لأن الجبار عندهم لها تأويل آخر برضه، لها تأويل آخر سيأتي معنا. فهذا التأويل الأول أن القدم يحتمل أن يكون المراد به من قدمهم الله تعالى للنار من أهلها، وكل شيء قدمته فهو قدم، والعرب تطلق القدم على السابقة من الأمر. قال النضر بن شميل في معنى قوله حتى يضع الجبار فيها قدمه، أي من سبق في علمه أنه من أهل النار. وده تأويل طبعا إيه؟ ده تأويل بسط، ماشي؟ قال الخطابي وقد تأول بعضهم الرجل على نحو هذا، يعني قالوا برضو في الرجل بنفس إيه؟ بنفس التأويل. قال والمراد به عدد استيفاء الجماعة الذين استوجبوا دخول النار. في تأويل الرجل قالوا الرجل دي بمعنى الجماعة، الرجل بمعنى مين؟ الجماعة. والعرب تسمي جماعة الجراد رجلا، كما سموا جماعة الظباء سربا، واستعير ذلك لجماعة الناس. بقى ده يتصور؟ ده يتصور؟ طب خلي بالك انه هذه الصفة قد اضيفت الى الضمير، او الضمير اضيف اليها. رجله لم يقل رجلا، قدمه ولم يقل قدما. وانتم تعلمون ان الضمير اذا اضيف الى صفة مخصوصة يلزمه ولا يتعدى الى غيره، بخلاف اطلاقه وعدم اضافته، خلاف اطلاقه وعدم اضافته. كما لو قلت قدم، يصح ان تكون قدم الله عز وجل وقدم من المخلوقين اذا قلت قدم، لكن لو قلت قدمي لا يفهم منها انها قدم الله عز وجل. واذا قال الله عز وجل حتى يضع، واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الله قدمه، يدل على انها قدم من، لانها مضافه الى الله عز وجل، لأنها مضافة، ما ينفعش أبدا صرفها عن هذا التخصيص مطلقا. فما ينفعش أقول مثلا أنها إيه؟ أنها جماعة أو من سبق في علم الله أنه يقدمه إلى النار. ده تأويل ما يصلح أبدا في لغة العرب مع هذه الإطار. قال القرطبي وهو من أعظم المتأولة، الإمام القرطبي مع أن تفسيره في غاية الإمتاع، إلا أنه في صفات المولى عز وجل يجب التحذير منه. له كتاب اسمه الأثنى في أسماء الله الحسنى، قد بلغ في أسماء الله وصفاته مبلغا عظيما لم يسبق ولم يلحق به، فأثبت لله عز وجل أسماء وصفات لم يثبتها له رسوله، ولم يثبتها له، ولم يثبتها لنفسه المولى عز وجل. وأنت تعلمون أن الأسماء والصفات أمر توقيفي. الأثنى في أسماء الله الحسنى. قال القرطبي وقيل إن هؤلاء قوم تأخر دخولهم في النار وهم جماعات، لأن أهلها يلقون فيها فوجا فوجا، كما قال الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. فالخزنة تنتظر أولئك المتأخرين، الخزنة تنتظر أولئك المتأخرين الذين لم يدخلوا بعد في النار، إذ قد علموهم بأسمائهم وأوصافهم، فإذا استوفى كل واحد منهم ما أمر به ولم يبق أحد قالت الخزنة قط قط. طب إحنا عندنا في الحديث مين اللي قال قط قط؟ خلي بالك، شوف إنه هو أول إيه بإيه، أوافق على تأويل من تأول هذا، وأن الذي قال قط قط هو مين؟ هو الخزنة، في حين أنه قد ثبت في الصحيحين أن الذي قال قط قط هي مين؟ النار. وحينئذ تنزوي جهنم على من فيها وتنطبق، إذ لم يبقى أحد ينتظر، فعبر عن ذلك الجمع المنتظر بالرجل والقدم، لا أن الله تعالى جسم من الأجسام، تعالى الله عن ذلك. يا
يعني انت هتنزه الله تبارك وتعالى عن ذلك، مع ان الله لم ينزه نفسه ولم ينزه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن الذي قال ان اثبات القدم والرجل لله عز وجل يستلزم اثبات الجسم والجارحة؟ من الذي قال هذا؟ حتى تقوموا على اهل السنة وتقولون هم المجسمة وهم المشبهة. وقال بعضهم القدم خلق من خلق الله تعالى، خلق من خلق الله. ازاي؟ قالوا زي ما في مكان في الجنة فاضي وربنا تبارك وتعالى هينشئ ايه؟ هينشئ خلقا جديدا فيدخلهم ايه؟ الجنة، الجنة، حتى تكتفي الجنة. قالوا فكذلك القدم هذا والرجل انما هو علم واسم على مخلوق جديد لله عز وجل يخلق في ذلك الوقت فيلقيه في النار حتى تقول ايه؟ قط قط. ده تأويل برضو تاني، يعني قالوا ان القدم والرجل دي ما هي الا اسماء لمخلوقات جديدة سيخلقها الله عز وجل في حينها، حينما تقول النار او جهنم هل من مزيد، فيخلق الله عز وجل لها خلقا جديدا قد استوجبوا النار. هذا الخلق يسمى الرجل تارة ويسمى ايه؟ القدم تارة اخرى. نعم. قال القدم خلق من خلق الله تعالى يخلقه يوم القيامة فيسميه قدما ويضعه في النار فتمتلئ منه، فتمتلئ منه. قال ابن فورك قال بعضهم القدم خلق من خلق الله يخلقه يوم القيامة فيسميه قدما ويضيفه إليه من طريق الفعل، خلي بالك، ويضيف إليه حتى يضع الجبار فيها إيه؟ قدمه، هذه إضافة، حتى يضع الجبار فيها قدمه، فإضافة الضمير للفعل، حتى يضع الجبار فيها رجله. قالوا إن ده خلق جديد اسمه قدم واسمه إيه؟ رجل. الله تبارك وتعالى يأمر به فيلقى فين؟ في جهنم، فإذا ألقي قالت النار إيه؟ قط قط. وقال بعضهم المراد بالقدم هنا قدم خلقه، قدم ايه؟ خلقه. وده طبعا برضو كلام ايه؟ كلام ابدا لا يمكن يستقيم مع حتى لغة العجم مش العرب. ليه؟ لان من استوجب دخول النار دخلها كل بدنه يدخل. يعني هل تتصور، هل تتصور ان رجلك انت كمخلوق تدخل النار وبعدين تدخل الجنة من غير رجلك؟ ممكن ده قد ورد به النصوص ولا حاجه؟ طيب يبقى ما فيش حاجه اسمها ايه؟ اسمها ان القدم دي قدم مين؟ قدم خلقي، لان الناس في الجنه على احسن منظر واحسن هيئه، على احسن منظر واحسن ايه؟ واحسن هيئه. فلا يتصور ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول فيضع الجبار فيها قدمه، اي قدم خلقي، اي قدم مين؟ خلق. وان الهاء الضمير تعود على مين؟ على الخلق، لا على الخالق، لا على الجبار ولا على الله عز وجل. لأنه لا يمكن في هذه الحالة إلا تصور واحد. إيه هو التصور ده؟ إيه هو التصور ده؟ أن هذه الأرجل، أرجل المخلوقين التي استوجبت النار تقطع وتلقى فين؟ في النار. تم تقطع وتلقى في النار. ده أنت دلوقتي لو قطعت ساقك أو قدمك وأحرقوها أمامك مش هتبكي، أمر لا يؤثر فيك. لماذا؟ لأنه لا إيلام لك، ألمك في القاطع. وكم من إنسان مقطوع الأعضاء في هذه الحياة الدنيا لا يتألم بفقدانه لهذه الجارحة التي دفنت، التي إيه؟ دفنت. يعني تصور أن هذه الجارحة التي دفنت بليت حتى صار عظامها رمادا، هل هذا يؤثر في ذلك الرجل؟ يعني هذا البلا الذي وقع على تلك الساق التي دفنت هل يشعر به ذلك الحي؟ الجواب لا. فكيف يقال إن القدم قدم خلق الله عز وجل؟ لما كل الخلق يقول لك ماشي الحال، يعني هي حكاية إن أنا أصبر لحظة واحدة أن تقطع فيها هذه الإيه؟ هذه الأقدام ثم تلقى في النار. تلقى 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 إيه؟ تلقى. يقول لك ده كل الحكاية إن قدمها تقطع وتلقى في النار وحكاية أدخل الجنة. ده لا يمكن أبدا يستقيم مع النصوص بل ولا مع العقل الصحيح. إزاي؟ هذا يلزم منه أنه لا عذاب في النار، مع أن الله تعالى أعد النار للمتكبرين والمتجبرين وكل غواض عتل، وأن أهل النار يتضاوون فيها يصيحون فيها صياح الكلاب، وأن الجنة يدخلها الناس على أحسن هيئة ومنظر. فهل يتصور أن يدخل رجل الجنة بلا قدم أو بلا ساق؟ وهذا الكلام نثبت به فساد هذا التأويل الثاني. طيب، الناس دول وقعوا في حي صبيط من حيث إيه؟ من حيث الرواية التي تقول إذا كنت أنتم أولتوا مسألة القدم، طب ما قد وردت الرواية تقول الرجل مش القدم، فماذا تقولون في الرجل؟ قالوا برضو الرجل عندها لها تأويل. إيه هو تأويل؟ قالوا العرب تسمي جماعة الجراد رجلا رجلا، كما سموا جماعة الظباء سربا وجماعة الحمير عانة، ويستعمل في جماعة الناس على سبيل التشبيه، يعني على سبيل المجاز. طيب، هنرجع تاني للنص. ماذا تقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يضع الجبار فيها ايه؟ طيب من الجبار؟ الله. احنا متفقين على ان الجبار هو الله، مش كده؟ طيب شوفوا بقى الخلف قالوا ايه. قالوا الجبار يحتمل ان يكون اريد به الموصوف بالتجبر من الخلق. اه؟ الموصوف بايه؟ بالتجبر من الخلق، كقوله تعالى وخاب كل جبار ايه؟ عنيد. لا يتصور ان الآية المعني بها مين؟ الله عز وجل. اه؟ لأن الخيبة لا تنسب إلى الله عز وجل ولا الندم. فلا شك أن كل جبار، أن كل جبار عنيد في الآية المقصود به من إين؟ من الخلق. قالوا برضو ما المانع أن يكون الجبار في الحديث المقصود به مين؟ كل جبار من الخلق. خلي بالك أنه ممكن يكون بعض الناس قاعدين اه؟ بعض الناس ممكن يكونوا قاعدين متمزجين أو على كلام متأولة، يقول لك اه والله كلام حلو جدا، ها؟ ودي طبعا تبقى يعني شر البلية. قال واما الجبار فقيل يحتمل ان يكون اريد بالجبار هنا ايه؟ كل جبار او كل موصوف بالتجبر من خلقه. وقاموا جايبين لك على كده ايه؟ آية. هتقف انت بقى عند ده؟ صح ولا لا؟ لكن الموصوف بالتجبر، بالتجبر من المخلوقين موصوف به على سبيل التنكير لا على سبيل التعريف. الحديث حتى يضع الجبار وهو الله عز وجل، والآية كل جبار ايه؟ عنيد. هذا منكر وهذا ايه؟ معرف. وقال بعضهم ده تأويل الثاني بقى الجبار، وقال بعضهم الجبار هنا إبليس وشيعته، لأنه أعظم المتجبرين، فإنه أول من استكبر والتكبر والتجبر بمعنى واحد. وقال ابن التلمساني في قول عليه الصلاة والسلام حتى يضع الجبار في قدمه، قال إن الجبار ليس من الأسماء الخاصة بالله تعالى. ينهارك اسود، إزاي ده ثابت لله عز وجل في القرآن وفي السنة وإجماع أهل العلم. ابن التلمساني ده كان على قمة التصوف، يعني منحرف انحراف ليس بعده انحراف. شوف خلي بالك، ما هو لا يسلم أحد تنكب طريق السلف من شرين، شر التشبيه وشر التعطيل. أه؟ ثم إنه لا يسلم مرة ثالثة من الرد على الله وعلى رسوله وعلى أئمة الدين الذين رووا هذا العلم. الأئمة أثبتوا أن من أسماء الله عز وجل الجبار، وهو ابن التلمساني ده ابن الذين الآخر قال لي لا، ده الجبار دي ليس من صفة، ليس من أسماء مين؟ من أسماء الله عز وجل. أما هتعمل إيه في النصوص الثابتة دي كلها؟ فقال والمراد به جبار يعلم الله عتوه واستكباره كإبليس وأتباعه مثلا والنمرود وجنوده، وقد قال عليه الصلاة والسلام أهل النار كل متكبر جبار. أهل النار كل متكبر إيه؟ جبار. ماشي، كل متكبر ينازع الله تعالى في كبريائه، كل جبار من المخلوقين ينازع الله تبارك وتعالى في إيه؟ في جبروته، لأنه صاحب الجبروت. ها؟ النبي أصلا كان في ركوعه وسجوده يقول إيه؟ سبوح قدوس رب الملائكة وإيه؟ والروح، صاحب الملكوت والجبروت. وربما يرد هذا التأويل حديثه حتى يضع الله رجله، لا طب إذا كنت أولد الجبار طب أول الله بقى صح؟ هتقول له الله ده إيه؟ اسم أحد من المخلوقين؟ يعني ممكن حد يقول أو ممكن حد يفكر إن هو يسمي ابنه مثلا الله؟ ها؟ أنا يعني اعتقادي أن ذلك لا يخطر ببالي أحد، ولو خطر لخطفه الله عز وجل خطفا من فراش أمه، ومعنى خطفه أهلكه، وإن كنت قد تجاوزت في اللفظ. فقالوا ربما يرد هذا التأويل، وهو بلا شك يرده، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الله فيها إيه؟ رجله، وحديث فيضع الرب قدمه، فهل يؤولون الرب؟ طب إذا أولوا الرب وقالوا ما في حاجة اسمها رب الأسرة ورب البيت ورب البلد ورب العزبة، خدت بالك؟ طب ماشي، طب في حاجة اسمها الله البلد أو الله العزبة؟ لا، لأن هذا ولا ده كمان مش من أسماء الله عز وجل الله. فيكون تعالى هو المراد بالجبار في الحديث الآخر. ليه؟ لأنه لا بد من حمل الألفاظ بعدها على مين؟ على بعض. ولكن الخلف خصوصا المتكلمين منهم تجد عندهم التأويل في مثل هذا بالمجازفة، يعني الواحد منهم يعني ينزلق منزلقا لا يستطيع أن يخرج منه. يعني تصور بقى واحد لما يكون واحد جبان كده يقوم ضارب ضربة وخبط خبطة عشواء مش عارف راح فين وجات منين. المتكلم نفس الشيء، يعني يخرفون أو يهرفون بما لا يعرفون ولا يراعون ألفاظ الحديث، إما لعدم معرفتهم بألفاظ الحديث وطرقه، أو لمسارعتهم للباب بلا تأمل. ولا ريب أن السلف قد تصوروا في نفوسهم مثل هذه الأجوبة فرأوها متناقضة متهافتة فسكتوا عنها ولم يتفوهوا بها لعلمهم بفسادها، وفوضوا كيفية علمها إلى الله تعالى، مع أنهم أكثر منا علما وهذا يقين، وهذا يقين. فالسلف كعادتهم يرون أن المقام ليس مقام اجتهاد أو استحسان أو قياس، لأن صفات الباري تبارك وتعالى لا تثبت لا بالاجتهاد ولا بالاستحسان ولا بالقياس، والكلام ده احنا ذكرناه في قواعد الأصول، وإنما هو مقام تسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا قول لأحد مع قول الله عز وجل ورسوله المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي أمره ربه أن يبلغ ما أنزل إليه. فمما بلغه الرسول عن الله لأمته بعض أوصاف الجنة والنار، وذلك من الأمور الغيبية التي أطلع الله عليها نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا سبيل للإنسان العادي أن يقول فيها قولا اجتهادا أو استحسانا، مع أنها مخلوقة. يعني الجنة دي مخلوقة ولا خالقة؟ مخلوقة صح، والنار كذلك مخلوقة. هل يمكن أن نتصور ما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب ونحن أحياء الآن؟ ها؟ ولا تتعمل لي بقى زي جماعة ذا السمين اللي رسم لي بقى على كتاب متعلق بالجنة والنار، خذك يا عبادين ومقسم الغلاف نصين كده، نص فيه تفاح ومانجا وموز ومعرفش ايه وبتاع، قال يعني دي الجنة، ونص بقى فيه حاجات حمرة كده نازلة منين؟ نازلة من وجه قد رسمه، قال يعني دي النار، وأن النار ايه قد ايه قد ألهبت وجهه حتى صار ايه كالماء يسيل من على عظامي أو من على رأسي. طبعا ده كلام ايه؟ كلام لا يجوز قط، وأنه دخول في علم الغيب. نعم. ولا على سبيل المجاز، المجاز يا عم الحاج أنت تضع في مجاز ثاني؟ ما احنا قلنا لا يجوز الكلام ده؟ لا لا، ولا مجاز الكلام ده، أمور الغيب لا ينفع فيها مجاز. أمور الغيب، الجنة دي غيب ولا حاضر؟ ها؟ غيب، والنار غيب، مجاز إيه؟ ولا مجاز ولا تشبيه ولا أي شيء، الكلام كل ده كان فارغ. ما ينفعش أبدا أن تدخل المجاز ولا التشبيه في أمور الغيب مطلقا أيا كان هذا الغيب. أيا كان هذا الغيب لا يمكن. ده مذهب الخلف المتأولين المتكلمين. إنما مذهب السلف الإيمان بأن في حاجة اسمها جنة وأن فيها نعيم لا يمكن أبدا يشبه نعيم مين؟ الدنيا، إلا في الأسماء. زي ما برضو لله عز وجل أوصاف تشبه أوصافك في الاسم فقط، له قدم سبحانه وتعالى وأنا لي قدم، له رجل وأنا لي رجل، له يد وأنا لي يد، لكن دي مشابهة فين؟ في الاسم بس. كذلك برضو نعيم الجنة يشبه نعيم مين؟ الدنيا، ولكن فين؟ في الاسم بس. يعني انت انا على يقين ان تفاح الجنة، تفاح الجنة يختلف تماما عن تفاح مين؟ عن تفاح الدنيا. يختلف في ايه؟ في الطعم؟ اقول نعم. طب في الشكل؟ نعم. في اللون؟ نعم. ليه؟ لان الجنة فيها من النعيم ما لا عين ايه؟ ايوه. خلي بالك انت طيب عن شاف بعينيك انت شايف تفاح مين؟ تفاح الدنيا. لكن تفاح الدنيا ده بالنسبة لتفاح الاخرة لا يذكر، لا يذكر، هو العلقم الحامض ماشي في لونه وطعمه ورائحته وجماله وحسن منظره. إذا كان ده في المخلوقين، إذا كان ده في المخلوقات يعني، إنني ما أقدرش أقيس مخلوق على مخلوق، لأن تفاح الدنيا ده مخلوق وتفاح الجنة برضو إيه مخلوق. إذا كنت أنا مش عارف وما أقدرش وما أجرؤش إن أنا أقيس إيه نعيم الدنيا على نعيم مين الآخرة، مع أن كل مخلوق، فكيف بقياس صفات الخالق على صفات مين المخلوق؟ أنا قلت لك دلوقتي أن الكرسي موضع مين القدمين، مع عظم حجم الكرسي وأنه واسع السماوات والأرض، وهو مع هذه السعة هو فقط موضع مين القدمين. يبقى شكلهم إيه القدمين دول؟ شكلهم إيه؟ ما أعرفش، ودي ليست لي ولا أنا مطلوب مني أن أخوض في معرفتها، أي في معرفة كيفيتها. ليه؟ لأن ذات الإله تبارك وتعالى أعظم وأجل من أن تتصور، صحيح؟ وكذلك صفاته، فلا يجرؤ واحد من المسلمين أن يتخيل ولا أن يضع صورة لله عز وجل في ذهنه أو في تصوره، وإلا أعظم ما يمكن أن تذهب إليه أن تثبت لله تبارك وتعالى صفات وأوصاف كصفاتك وأوصافك. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى خلقك في أحسن تقويم، في أحسن صورة، فليس هناك أحد من مخلوقات الله عز وجل أعظم خلقا من منك، صح؟ فإذا أنت ذهبت، يعني لما نقولك دلوقتي بتصورك أنت أعظم المخلوقات، إيه هتقول أنا على طول، لأن أنت نفسك ما شفتش أعظم مخلوقا منك. والله تبارك وتعالى أثبت هذا في كتابه، وأثبته أيضا في سنته، فعقلك لا يمكن أبدا أن يسرح ولا أن يتخيل في إثبات صورة أعظم من صورة قد رآها هو بعيني رأسه، وهي ذاته ونفسه، ذاته ونفسه وبدنه. فإذا ذهبت تمثل الله تبارك وتعالى وترع له الكيفية والصورة، مع أن هذا حرام قطعا، هل يمكن أن تذهب بعقلك المحدود الذي لم يرى جمالا في المخلوقات أعظم من نفسه، هل يمكن أن تتصور أن الله تعالى غير ذاتك أنت؟ الجواب لا، لأن أنت ما عندكش صورة أحسن من كده، أحسن من كده، ولذلك يحرم عليك أن تتخيل في جنب الله شيئا. فإذا كان حراما عليك أن تفعل هذا، فلا بد وأن تسلم أن الله تعالى كيفية تليق إيه بجلاله وكماله. أنا ما أعرفش أنا، أه؟ ما هو إحنا دلوقتي أنت قدمك دي على الأرض تسوي إيه؟ تسوي لا شيء، صح؟ قدمك كل الحكاية واخدة إيه؟ واخدة 20 ولا 15 في 30 سنتي من الأرض، والمساحة دي على الأرض لا تسوي شيء مع سعة الأرض وأبعادها المترامية، ماشي؟ طب إذا كانت بس الأرض دي كلها، بل والأراضين، بل والأراضين ومعها السماوات السبع في الكرسي الذي هو موضع القدمين كحلقة في إيه؟ في فلاه، حلقة ألقيت في فلاه، فكيف القدمين؟ أمر لا يمكن أبدا أن إيه؟ أن أتصوره. طب إذا كنت أنا مش قادر أتصور القدمين دول، يبقى أعمل إيه؟ أؤمن بهما وأسلم، صح؟ عشان أستريح، لأن أنا لو آمنت بهما وسلم يبقى أنا أثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته إيه؟ لنفسه، وما أثبته له رسوله، على مراد الله وعلى مراد مين؟ الرسول، ماشي الحال؟ طب وإذا قلت لا، لو أنا أثبت القدم لله يبقى معناته أن أنا شبهته بمين؟ بنفسي. أولا أنت هترد الآيات وهترد الأحاديث الواردة في إثبات ذلك، وهتكذب العلماء الذين رووا لنا هذه النصوص، وهتقع في حيطة مش هتقدر تخرج منها، صح ولا لا؟ يبقى المخرج هو مذهب السلف في إثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه الله لنفسه، وإثبات ما أثبته الرسول لربه لأنه أعلم الخلق بالله عز وجل، ونفي ما نفاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه لأنه أعلم بربه فيما يجوز وما لا يجوز وما يمكن وما يستحيل على الله عز وجل، أي لله عز وجل. فإذا كنت تؤمن بهذا فينبغي أن تسلم بالنص إذا أتاك، وأن تؤمن به وأن تمره كما جاء، ولا تتعرض له بالخوض ولا التأويل. ومما أخبر الرسول هنا ما نص عليه الحديث، وهو الحديث المتقدم، لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين، ها؟ حتى يضع فيها مين؟ خلي بالك من إيه؟ من الاسم الجديد، ها؟ الله الجبار رب العزة رب مين؟ هتأول الجبار هنقول لك تتأول الله، ها؟ مش هتعرف خلاص، يبقى لازم تسلم في الجبار وتعلم أن الله هو مين؟ هو الجبار. وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط بعزتك وكرمك، وهذا حديث متفق عليه. فهذه الصفة صفة القدم قد صح عنه عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه مسلم والبخاري، فما علينا إلا التسليم لرسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ساق مسلم الحديث المذكور بروايات كثيرة، وهو في الأصل متفق عليه، وموضوع الحديث على اختلاف روايات وطرقه المحاججة بين الجنة والنار. فالحديث الأول في الموضوع حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام تحاجت النار والجنة، يعني الجنة والنار كلاهما أراد أن يقيم الحجة على صاحبه. بس خلي بالك، خلي بالك، تحاجت الجنة والنار يعني إيه؟ يعني أرادت النار أن تقيم الحجة على مين؟ على الجنة، والجنة أرادت أن تقيم الحجة على مين؟ إزاي؟ هي الجنة دي بتتكلم؟ والنار بتتكلم؟ ما هو؟ قال تحدت الجنة النار والجنة، فقالت النار، فقالت مين؟ النار، النار بتتكلم؟ النار بتتكلم يا أخوانا؟ طب ما أنتوا عندكم النار أهي، بتتكلم النار اللي بيقولكوا دي؟ نولع دلوقتي نار في المسجد ونشوف هتتكلم ولا لأ؟ نولع؟ ولو ولعنا نولع فيكم. فقالت النار وقالت الجنة، فقالت النار أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، يعني لا يدخلني إلا مين؟ المتكبرين والمتجبرين. إيه الحكاية بتاعتي ده؟ أنا ما بدخلنيش إلا الناس دول والأصناف دي. وقالت الجنة، وقالت مين؟ طب ينفع أن احنا نقول في التأويل ده وقال أصحاب النار وقال أصحاب الجنة؟ لعلمك المتأولين المتكلمين قالوا كده، قالوا لا، هي النار بتتكلم والجنة بتتكلم، لا بتتكلمش. أمال إيه؟ قال ده التقدير، وقال أهل مين؟ وقال أهل النار. طب كملوا كده المتأولة، كملوا كده الحديث، وقال أهل النار لا يدخلني إلا مين؟ الله، لا يدخلني إزاي؟ طب أنتوا أهل النار هيدخلكوا فين ده؟ هيدخلكوا فين؟ يعني حتى كلام مش مستقيم، صح ولا لا؟ وقال أهل النار لا يدخلني، مش نافع، كلام مش نافع. فضحونا قدام الغرب، المتأولين دول فضحونا قدام الغرب بتأويلاتهم. وانت عارف الغربيين دول إن صح أنهم أصحاب عقول، يعني إن صح فإنهم يضعون كل شيء على مين؟ على عقولهم. وبس لازم نعرف، لازم إيه؟ لازم نعرف حكاية النار دي. وقال أصحاب النار لا يدخلني، ويقف عنده، يقف عند لي ولا إزاي؟ طب أصحاب النار ده هم اللي يدخلوا، فلا صح أن يكونوا هم مدخول إيه فيهم، صح؟ وده الحقيقة رد بعض أهل الغرب على المتكلمين من الفلاسفة وممن تبعهم من علماء المسلمين. ولعلمك الأمر كان على الستر والسلامة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وزمن الخلفاء، وزمن الخلافة الإسلامية، وزمن الدولة الأموية، وصدرا من خلافة الدولة العباسية، ها؟ كان على الستر والسلامة، مش حد بينازع، لحد ما توسعت الدولة العباسية في ترجمة كتب أهل اليونان في الصدر الثاني من الدولة العباسية. دخل بقى الشر كله، دخل الشر كله. وهنا تعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحذر كل الحذر، يحذر كل الحذر من الفتوحات. يعني شايف احنا بيقول ايه؟ يا سلام لو نفتح أمريكا، صح؟ تعرف انت لو رحت مكتبات أمريكا وشفت القرف والنكد اللي فيها، الكتب التي صنفت حرب على الإسلام والمسلمين وحرب على الكتاب والسنة، الكتب دي لو انت فتحتها هتترجم ولا لا؟ ستجد من أبناء المسلمين من يعتقد هذه الترجمة. يبقى هذا النخر وهذا الأكل في عظام الأمة إنما أتى من داخلها ولا من خارجها؟ هي من داخلها، زي مثلا طه حسين وعلى عبد الرازق وأحمد لطفي السد وشوية الحمير دول كلهم، خدت بالك؟ هم كانوا الأول شوية عيال وصبية في الكتاب على الستر والسلام لحد ما راحوا إيه؟ فرنسا. تصور واحد ياخد دكتوراه في الشريعة الإسلامية من فرنسا ولا من أمريكا، يا دي الخيبة، خيبة والله. ده أنا أصور أن أي إنسان عنده كرامة وعنده دين يرفض هذا بالذات. عايز تتنيل تجيب منك هندسة، تجيب طب، تجيب طهران، تجيب أي نيلة زرقاء، ماشي الحال. احنا مسلمين للناس دي، الناس دي تقدمت في هذه المجالات، وأصل المجالات دي بتاعتنا احنا مش بتاعتهم كمان، اه؟ لكن من يسلموا بهذا؟ هو ما يسلموش بالكلام ده إلا يعني قلة قليلة جدا منهم، يعني يحبون بعض العدل، يقولون هذا إنما المسلمين وقعوا بل غرقوا في تقليد غيرهم، ويرد غيرهم مثلا ممن هو منهم أو قريب، ولكنهم وقعوا واحترقوا في تقليد غيرهم من الكفار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحجت الجنة والنار، فقالت الجنة وقالت النار. نحن نثبت لله، نحن نثبت أن الجنة تتكلم على الحقيقة، ولكن ليست لها جارحة. ليست لها مين؟ جارحة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يخبرنا أن الجنة دي عبارة عن ذات مكونة من إيه؟ من صفات وجوارح. وكذلك النار تتكلم إزاي؟ بقدرة الله عز وجل. الله تعالى يخلق فيها الكلام، أو يخلق لها الكلام فتتكلم به، يخلق لها إيه؟ الكلام فتتكلم. طب من الذي يسمع هذا الكلام؟ الله عز وجل يسمعه، وتسمعه النار وتسمعه الجنة بدليل الحديث. فقالت النار وقالت مين؟ يعني ربا عليها الجنة. فالجنة تسمع النار، والنار تسمع مين؟ الجنة. والله تعالى يسمع إيه؟ الجميع. نعم. ولذلك قالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. فقال الله للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكم ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ، فيضع قدمه عليها فتقول قط قط، فهناك تمتلئ ويزوى بعضها على بعض. وهذا الحديث رواه غير واحد من الصحابة، منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض رواياته: حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قط 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 ثلاثة. وفي بعضها: حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط وعزتك. وموقف السلف من معنى الحديث أن هذا الحديث من أحاديث الصفات، وأن القدم صفة من الصفات الخبرية التي تمر كما جاءت دون تأويل أو تحريف في النص، ودون تشبيه أو تمثيل لصفات الله بصفات خلقه، فلا تقاس قدمه بأقدام خلقه ولا رجله بأرجل مخلوقاته، بل يكتفى بالمعنى الوضعي للكلمة دون محاولة لإدراك حقيقة قدمه. وقد عجزنا عن إدراك حقيقة ذاته سبحانه، فآمنا وسلمنا لله ورسوله. هذا موقف لا يتغير ولا يتبدل بالنسبة لاتباع السلف، بل موقف ثابت، وهو اتباع النصوص في جميع الصفات الخبرية أو غيرها، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والحديث بجميع رواياته يدل على أن الله سوف يخلق في الجنة والنار تمييزا وقدرة على الكلام، دون أن يكون لهما آلات التكلم من الفم والأسنان واللسان وغيرها، وهو المعتاد بالنسبة لنا. وأما الخلف فقد تكلفوا في تأويل هذا الحديث أكثر من تكلفهم في تأويل أي نص آخر من نصوص الصفات. وذكرنا من قبل تأويل الخلف في المراد بالقدم ورددنا عليه. ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه دفع شبه التشبيه شن غارة شعواء على بعض علماء السلف، على بعض علماء السلف. قال ابن الجوزي: وقد ذهب القاضي أبو يعلى إلى أن الساق صفة ذاتية، وقال مثله في يضع قدمه في النار. قال ابن الجوزي: وذكر الساق مع القدم تشبيه محض. وابن الجوزي ده احنا اتفقنا انه كان مضطرب جدا في مسائل الاعتقاد، فهو عايز يقول ايه؟ انه ابو يعلى، القاضي ابو يعلى يعني، اثبت الساق واثبت معها مين؟ القدم. قال لا، ده اثبات الساق واثبات القدم لابد وانه يستلزم مين؟ التشبيه. لا يا اخي احنا متاسفين، ومش القاضي ابو يعلى فقط الذي اثبت هذا، بل كل علماء السنة أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ومنها الساق ومنها مين؟ القدم. ولم يقولوا بالتشبيه، بل نزه المولى تبارك وتعالى عن التعطيل، ونزهه عن مين؟ عن التشبيه. وهذا الكلام ليس فيه شيء من الهداية، بل هو ظلمات بعضها فوق بعض، بل هو كلام من الجوزي. فإن الأدلة كتابا وسنة تدل عليه، أي تدل على إثبات ذلك لله، فمن أنكره فإنما ينكر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة الذين نقلوا إلينا ذلك.
وقال أي ابن الجوزي وقال أبو يعلى مثله في يضع قدمه في النار، وهذا أيضا من الحق الذي يجب اعتقاده والتسليم له، فإن القدم صفة من صفات الله تعالى الذاتية التي يجب الإيمان بها دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل. ثم ذكر حديث الاحتجاج بين الجنة والنار، وقوله قدمه الهاء تعود على الرب جل وعلا قولا واحدا عند أهل السنة والجماعة، يعني الضمير في قدمه أو رجله يعود على مين؟ على الله عز وجل قولا واحدا عند أهل السنة والجماعة. والحديث صحيح صريح في إثبات صفة القدم لله عز وجل. وذكر بعد ذلك الأثر، أي أثر ابن عباس وأثر أبي موسى الأشعري في إثبات أن إيه؟ أن الكرسي موضع مين؟ موضع القدمين لله عز وجل، لأنه أمر غيبي له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي ولا مجال للاجتهاد فيه، فيؤخذ منه إثبات مين؟ قدمين لله عز وجل. ها؟ لأنك أنت بتقول شيء حتى يضع الجبار فيها إيه؟ قدمه بإثبات قدم إيه؟ قدم واحدة، لا، الله تبارك وتعالى له كم قدم؟ اثنان. فيؤخذ منه إثبات القدمين لله تعالى، فنثبت ذلك لله تعالى ونؤمن بأن الله جل ذكره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال أحمد بن حنبل: أحاديث الصفات تمر كما جاءت، أحاديث التي فيها إثبات صفة لله عز وجل تؤمن بها على حقيقتها وتؤول أو تفوض، معذرة، تفوض كيفية هذه الصفة لمين؟ لله عز وجل، ولكنك تعلم علما يقينيا أن هذه الصفة ثابتة لمين؟ لله عز وجل. قال الإمام الثقة الجبل حماد بن سلمة البصري، وكان من أشد الناس في زمان على أهل البدع، قال: من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاتهموه في دينه. من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث، أحاديث الصفات يعني، وبزعمه ينزه المولى عز وجل عن إيه؟ عن التشبيه. قال: إذا رأيتم من اتصف بهذا وتخلق به فاتهموه على مين؟ على دينه. وقال عبد الرحمن بن مهدي، وهو من هو في الإمامة والفضل، لما ذكرت عنده الجهمية الذين ينفون أحاديث الصفات ويقولون الله أعظم من أن يوصف بشيء من هذا، هم بزعمون بيقولوا كده، بقولوا بقى احنا يا ناس نثبت لله اليد والساق والرجل والعين لا لا، احنا بننزه ربنا عن الكلام ده. لما ذكر الكلام ده في مجلس عبد الرحمن بن مهدي الإمام البغدادي قال: قد هلك، بس خلي بالك الكلام ده من نور، قد هلك قوم من وجه التعظيم، يعني قوم أرادوا أن يعظموا الله عز وجل فوقعوا فين؟ في الهلكة. ألا بعد ممكن؟ ممكن ممكن. ليه؟ لأنك إذا ذهبت هذا المذهب على هذا النحو لابد وأنك سترد على الله عز وجل ما أثبته لمين؟ وهذا موطن الهلاك، هذا موطن الهلاك. قال: قد هلك قوم من وجه التعظيم، فقالوا الله أعظم من أن ينزل كتابا أو يرسل إيه؟ رسولا. قالوا بقى ربنا محتاج في الهداية إن هو ينزل كتاب أو يرسل رسول؟ لا أبدا. ثم أنكروا الكتب وأنكروا مين؟ طب الذي أنكر الكتب ده كفر ولا مش كافر؟ والذي أنكر الرسل كفر ولا مش كافر؟ هم ذهبوا بزعمهم إلى التنزيه، أي لا، ربنا أجل من أن يرسل رسولا أو ينزل كتابا، فكفروا بالرسل وكفروا بمين؟ بالكتب. ولذلك قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من إيه؟ من شيء. ما أنزل الله على بشر كمان إيه؟ ده نفوا الرسالة، يعني ما قالوا، ما لم يقولوا إيه؟ ما أنزل الله على رسول من شيء أو من كتاب، وإنما قالوا ما أنزل الله على مين؟ على بشر، يعني البشر كلهم سواء، في حاجة اسمها رسل، يبقى أنكروا الرسل وأنكروا مين؟ الكتب، فكفروا من حيث أرادوا مين؟ التعظيم. ثم قال: هل هلك المجوس إلا من جهة التعظيم؟ حتى المجوس كمان كانوا معظمين، معظمين لإيه؟ قالوا الله أعظم من أن نعبده. شفت البلاء العظيم جدا، زي عبدة الشياطين كده، عارفين عبدة الشياطين؟ لما سئلوا: أنت يا ابن أنت هو بتعبدوا الشياطين ليه؟ قال لك عشان نأمن شرهم، ما هو مش مطلوب منك شر أعظم من ده، الشيطان نفسه لم يبلغ في علمه من الشر أعظم من ذلك، ده منتهى أمله أن تعبده من دون الله عز وجل، صح ولا لا؟ بتعبد الشيطان عشان تأمن شره؟ طب وبعدين هتروح فين انت بعد كده؟ هتبقى معاه في الآخرة. المجوس قالوا ايه؟ الله عز وجل اعظم من ان ايه؟ من ان نعبده. يعني ايه يعني؟ قالوا يعني هو ربنا مش محتاج مننا عبادة، لا يحتاج منا الى ايه؟ الى عبادة. ليه؟ قالوا لان عبادتنا لا تنفعه، ولا كمان معاصينا ايه؟ تضر. فاذا كان الامر كذلك فيبقى الناس بقى ايه؟ ظلم ضحية بقى. طب ربنا خلق خلق بقى ايه؟ غابات، خلق غابات ما خلقش ادميين، لان دي لغة مين؟ دي لغة اهل الغابات والمزارع، مش لغة بشر ادميين محترمين اصحاب عقول وتمييز. هل ربنا لا غنى عن عبادتنا لانها لا تنفعه، كما ان معاصينا ايه؟ لا تضر. يبقى ما فيش فرق ابدا بين الطيب والخبيث، بين الجبار اي الجبار من الخلق المتعنت العنيد، وبين الطائع المخبت المنيب الى ربه. ما فيش فرق بين الاثنين. طب اذا كان ما فيش فرق في الدنيا بين الاثنين دول، يبقى ليه ربنا في النهايه خلق الجنه وخلق مين؟ النار. وهندخل بقى في سلسله اسئله كثيره وطويله جدا. قالوا الله اعظم من ان نعبده، ولكن نعبد من هو اقرب اليه منا. نعبد ايه؟ الشمس، لانها اقرب الى الله. ايه بس خلي بالك ان دي فيها نكته عظيمه جدا جدا جدا، ان المجوس يؤمنون بان الله فين؟ المجوس بيقول لك ان احنا نعبد من هو اقرب الى الله ايه؟ منا. هتعبد ايه يا مجوس؟ قال نعبد الشمس. نعبد مين؟ الشمس. الاشاعره يقولون بان الله فين؟ في كل مكان. والمجوس بيقولوا ان ربنا فين؟ خلي بالك. فاحنا هناخد النكته دي والفائده دي من لسان مين؟ المجوس، لكن هنخالفهم في اصل القول. يعني احنا نستطيع ان احنا نرد على الاشاعره بكلام مين؟ وبمعتقد المجوس ان الله تعالى فين؟ في السماء. قالوا الله اعظم من ان نعبده، ولكن نعبد من هو اقرب اليه منا. فعبدوا الشمس لعلمهم انها ايه؟ فوق، وانها قريبه من الله عز وجل منا، وسجدوا لها. فانزل الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ايه؟ زلفى. واما قول ابن الجوزي ذكر الساق مع القدم تشبيه مع، فهذا قول من اعتقد معتقد الخلف وتنكب طريق السلف. اسال الله تعالى لي ولكم الهدايه والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول برجاء اعلامنا بمشاهير التاويل الذين نقرا لهم كالقرطبي وابن الجوزي، وهل سيقب منهم؟ وكذلك اي الجماعات الحاليه التي على الساحه متاوله، وذلك للحيطه. لا، وذلك للحيطه. على اي حال، احنا بينا ان القرطبي كان متاولا، وبينا ان ابن الجوزي كان متاولا، او لم تثبت قدمه على وجه واحد، فتارة ينافح عن مذهب السلف، وتارة يهجم على الخلف، وتارة يهجم على السلف، وتارة ينسب للسلف قولا ليس من اقوالهم قط. فلذلك الذهبي عليه رحمة الله قال في السير: وابن الجوزي لم تثبت قدمه على وتيرة واحدة. فكان احيانا ينصر مذهب السلف، واحيانا ينصر مذهب مين؟ الخلف. وما ينفعش يا اخواني ان عقل المرء وايمان المرء يبقى عبارة عن قص ولزق. الجملة اللي تعجبه من عند المعتزلة يجيبها ويعتقدها، واللي تعجبه من عند الجهمية يعتقدها، واللي تعجبه من عند الاشعرية يعتقدها، وعند الشيعة يعتقدها. ده ما ينفعش المسلم يعني في النهاية يبقى كوكتيل، يعني عقيدته عبارة عن مجموع عقائد الفرق الضالة، برضو مع فرق مين؟ مع فرقة او الفرقة الناجية وهي اهل السنة والجماعة. بل لابد للمرء ان تكون عقيدته لا تزيد ولا تنقص عن معتقد السلف رضي الله تعالى عنه اجمعين. السؤال الان: سيد قطب من المتأولة، اذا اردنا الكلام عن الاديب البارع سيد قطب، فلا شك ان هذا الرجل كانت له ظروف علمها من علمها وجهلها من جهلها. فسيد قطب ظهر عليه رحمة الله، ظهر في فترة كان الناس فيها هم للكفر أقرب منهم للإيمان، ولم يكن هذا العلم السلفي منتشر في ذلك الوقت. قضى سيد قطب معظم حياته في سجون عبد الناصر الهالك عليه من الله تعالى اللعنة. سيد قطب لم يتأهل اعتقاديا قبل أن يدخل السجن، لم يتأهل اعتقاديا قبل أن يدخل السجن. ونحن عندنا في السلف من لم يتأهل اعتقاديا كالنووي مثلا عليه رحمة الله. النووي لم يتمكن من دراسة العقيدة واكتفى بالنقول من المازري والقاضي عياض، وكلاهما أشعري، ولكنه تارة ينقل عنهما التأويل دون تعقيب، وأحيانا يعقب، وأحيانا ينقل ويستحسن. اعتذر عنه بعض تلاميذه أنه لم يكن قد تمكن من دراسة علم الاعتقاد على يد مشايخ زمانه فوقع فيما وقع فيه. لكن جملة الإمام النووي هل هو أشعري؟ الجواب لا. ليس كل من وقع في بدعة ينسب إليها، كما أنه ليس كل من وقع في الكفر يصير كافرا. يعني أحيانا المسلم يقع في قول أو فعل هو كفر، لكن هل يلزم من وقوعه في هذا الكفر الكفر؟ لا. كما أن الرجل يقع في البدعة ولما يعلم بعد أنها إيه؟ أنها بدعة، أنها بدعة. ولذلك عمل رجل من المحدثين بحديث ضعيف 20 عاما، 20 عاما. انظر أنه عمل وتعبر إلى الله عز وجل بهذا الحديث الضعيف، فقال أحد تلامذته يا فلان إن هذا الحديث فيه فلان وفلان وهما ضعيفان. قال ما بالك، ماذا تقول؟ قال أقول بأن هذا الحديث ليس من دين الله. فنظر الرجل فيه فوجد أن كلام الطالب حقا فبكى. قيل له خير يا إمام، يعني هون عليك. قال خير، والله ما في عملنا منذ 20 عاما بهذا النص خير قط، خير قط. يتصور واحد يندم على عمله 20 عاما بحديث هو نفسه كان يظن أنه إيه؟ أنه صحيح ويبكي. هذا لفرط إيمانه ومعرفته من يعبد وكيف يعبد وبماذا يعبد. فلا يلزم من وقوع الرجل في بدعة أنه مبتدع، كما يلزم من وقوع في الكفر أنه إيه؟ أنه كافر. بل ولا يلزم أخيرا، هذه قاعدة عظيمة جدا، بل ولا يلزم أخيرا من إطلاق الكفر على الجماعة كفر كل معين فيها. يعني لو قلنا بأن بلدا من البلدان كافرة، هل يلزم هذا أن كل من بهذه البلد يكون كافرا؟ ما أنت عندك دي أمريكا دي بلد كفر ولا بلد إيمان؟ طب ما أخواننا حبايبنا كلهم عليه ناس، كثير من السجون من أول عليه ناس، هتقولي عليهم يا دول كفر ولا إيه؟ لا يلزم من إطلاق الحكم العام بالكفر على مجموعة لزوم هذا الكفر على كل شخص في هذه إيه؟ المجموعة. ولذلك نقول لعنة الله على الظالمين، هل كل ظالم ملعون بعينه؟ الجواب لك، وهناك ظلم لم يرد النص بلعن صاحبه في القرآن ولا في السنة، ومع هذا فهو إيه؟ فهو ظلم، لكن لا يلزم منه إثبات اللعن في شخصه. نرجع إلى كلامنا. سيد قطب عليه رحمة الله وقع في تأويل بعض الصفات، في تأويل بعض الصفات. سيد قطب كغيره من أهل العلم، كغيره من أهل العلم نحب فيه الصلاح والخير والطاعة وموافقة السنة، مش ده منهج السنة والجماعة؟ ها؟ ونكره كل من أتى من طرفه يخالف هذا، أي يخالف الحق ويخالف الكتاب والسنة. وكوننا نكره ما يأتي من قبل عالم أو مجتهد في مسألة من مسائل خالف فيها الحق، لا يعني ذلك بالضرورة أننا نبغضه هو، بل نحن نحب سيد قطب عليه رحمة الله ونتولاه وندعو له بالرحمة وندعو له بالخير وندعو له بأن الله تبارك وتعالى يبيض وجهه مع وجوه المؤمنين يوم القيامة. ومع هذا نرد عليه ما خالف فيه الكتاب، لأن الكتاب أحب إلينا من سيد قطب وغيره، والسنة أحب إلينا من سيد قطب، أحب إلينا من أنفسنا، صحيح ولا لا؟ الشيخ سيد قطب عليه رحمه الله خالف منهج السلف في كثير من الصفات على مدار كلامه في كتاب الظلال، في كتاب الظلال وغيره من كتبه. أغلب الظن أن الرجل لم يتأهل في هذا الباب، لم يتأهل في هذا الباب، ومش عيب. ليه؟ لأن معظم حاسي القطب قضاها في السجون، وأنت تعجب إذا علمت أنه ألف الظلال وهو في السجن. أنت لو كلفت أن تحفظ جزء عام وأنت في السجن تعجز، تعجز عن ذلك. سيد قطب مع ذلك الجو النفسي الذي كان عبد الناصر وزبانيته كلاب الأرض في ذلك الزمان يحدثونه في داخل سجونهم والزنازين، لا أيقنت أنك لو كنت مكانه ما استطعت أن تفكر لحظة واحدة تفكيرا هادئا. فكيف برجل يخرج هذا السفر العظيم من بين جدران السجون؟ إذا نظرت إلى خطأه في الاعتقاد فلا بد أن تنظر إلى إيه؟ إلى إصابته الحق في كثير من المسائل التي تكلم فيها في أثناء كتابه الظلال. الشاهد من الكلام ده أن سيد قطب له حسناته الوفيرة وله أخطاؤه كذلك، فما أخطأ فيه نرده على كل من أتى به سيد قطب أو غيره. وكذلك وجب علينا أن نقبل ما أصاب فيه الكتاب والسنة، لأن الحق ضالة المؤمن، الحق ضالة المؤمن يلتمسه ويأخذه حيث وجده. سيد قطب كان أديبا بارعا وكان مبرزا في المرض.